تعفو عني ففي القيامة أرجو السلامة.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد معارضة إيران للحروب وقتل الأبرياء في أي نقطة من العالم. طهران تعلن أن جولة مفاوضات فيينا النووية القادمة تنتظر الرد الأمريكي على القضايا المتبقية. صنعاء تعقد مؤتمر نصرة القضية الفلسطينية بمشاركة شخصيات عربية وإسلامية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية معارضة إيران لكافة أنواع الحروب وقتل الأبرياء في أي نقطة من العالم. واعتبر السيد إبراهيم رئيسي خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير دولة مونتينيغرو أن تاريخ الصراعات في منطقة البلقان تجربة مريرة لهذه المنطقة والعالم أجمع، ووصف علاقات إيران بهذه الدول بالودية والمتنامية متطلعا إلى توسيع التعاون بين طهران وبودغوريستا في مختلف المجالات. في المقابل أشار سفير مونتينيغرو إلى ماضي التعاون القائم على أساس الصداقة بين البلدين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن جولة مفاوضات فيينا القادمة بين إيران ومجموعة 4+1 هي الآن بانتظار الرد الأمريكي حول القضايا المتبقية. وقال سعيد خطيب زاد هنالك محادثات منتظمة بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني ومنسق المفاوضات النووية أنريكي مورا، غير أنه لم يتم تحديد موعد دقيق بعد لجولة قادمة بانتظار رد واشنطن. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوع يعتبر خطيب زاد المحادثات التي جرت بين إيران والسعودية في بغداد بالجادة والإيجابية، مشيرا إلى أنها تمت بجهود الحكومتين العراقية والعمانية. وأوضح أنه لقد عقدت المحادثات عن طريق ممثلين ولم ترتقي إلى مستوى وزيري الخارجية. اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة قباطية جنوب جنين رشق خلالها شبان الفلسطينيون قوات الاحتلال بوابل من الحجارة، فيما تمكن مقاومون من إطلاق النار صوب آليات الاحتلال. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نصبت القناصة على أسطح المنازل في البلدة وجبل الداموني. وبحسب مصادر فلسطينية فإن قوات إسرائيلية خاصة دهمت عدة منازل في البلدة وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب في ممتلكات المواطنين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تركزت في مدينة الخليل وطالت عددا من الأسرى المحررين. انطلقت بالعاصمة اليمنية صنعاء فعاليات مؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية بمشاركة شخصيات فلسطينية وعربية وإسلامية. وخلال المؤتمر تحدث رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عبد العزيز بن حبتور مؤكدا أن كل حركة الشعب اليمني هي باتجاه فلسطين. وقال بن حبتور أن الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين يأتي من إيران، ولم يكن حديثا عابرا بل صواريخ وأسلحة ضربت قلب تل أبيب. كما تحدث الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة عبر الدائرة الافتراضية حول المؤتمر، وقال إنه يحمل دلالات في ظل ما تعانيه اليمن من ظروف صعبة وعدوان مستمر، وهو دليل على انحياز اليمن وشعبها لقضية فلسطين. كما تحدث إلى المؤتمر عبر الدائرة المغلقة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قائلا إن العد التنازلي للكيان الصهيوني قد بدأ، وعرب عن اعتزاز المقاومة الإسلامية بوقفة الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
إن العد التنازلي للكيان الصهيوني قد بدأ، وهو اليوم يشهد انحدارا سريعا على مستوى صلابة جبهته الداخلية وتعثرها وتفلتها من الضوابط، وعلى مستوى قدرته على مواجهة الانتفاضات الفلسطينية المتواصلة، وخصوصا ما يشهده اليوم المسجد الأقصى. إننا نشد على أيديكم ونحييكم من موقعنا في المقاومة الإسلامية في لبنان، التي كان لها شرف التصدي للاحتلال الإسرائيلي ولإلحاق الهزيمة النكراء بهذا الاحتلال الصهيوني. وتجربتنا في مواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين تؤكد بما لا شك فيه أن قوة عدونا نابعة من توهم ضعفنا. أما إذا شعر هذا العدو بأننا أقوياء متمسكون بحقوقنا عازمون على استرداد كامل هذه الحقوق، فإنه سوف يتهاوى أمام صمودنا. نحن معنيون في هذا المؤتمر أن نوجه اهتماما لدعم كل حركات المقاومة التي تنهض باتجاه دعم قضية فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني من أجل استعادة كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها تحرير أرضه من البحر إلى النهر واستعادة حقه في العودة إلى كامل ترابه الوطني وإقامة دولته على كامل هذا التراب الوطني. إننا نتوجه باسم قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان وباسم كوادرها ومقاوميها إلى كل شعوبنا العربية والإسلامية الممثلة في هذا المؤتمر الرائد الذي نعول على نتائجه ونعتبره مدماكا أساسيا لمواصلة النضال من أجل تحقيق النصر القريب إن شاء الله.
قدمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عرضا جديدا للإفراج عن 400 أسير من الطرفين قبيل عيد الفطر كمقدمة للإفراج الكامل عن جميع الأسرى. وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، نظرا للتأخر في إجراء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، فقد تقدمنا بعرض جديد للعدوان عبر الأمم المتحدة يقضي بالإفراج عند 200 أسير من كل طرف قبل عيد الفطر، معتبرا العرض بأنه مقدمة إيجابية للتنفيذ الكامل للاتفاق، وأن صنعاء تنتظر ردا من دول العدوان. وحول تقديم صنعاء عرضا للتحالف السعودي لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى بعد إفراجها عن 42 محتجزا كمبادرة حسنية، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد إفراجها عن 42 محتجزا كبادرة حسنينية، قدم صنعاء عرضا للتحالف السعودي لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى، صفقة كشف عنها عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى لحركة أنصار الله اليمنية، والذي أكد أن الحركة قدمت عرضا جديدا للأمم المتحدة يشمل إطلاق سراح 200 أسير من كلا الطرفين المتحاربين في البلاد قبل عيد الفطر. وقال المرتضى إن سبب العرض الجديد هو تأخر الالتزام باتفاقية تبادل الأسرى، وأضاف أن الحركة تنتظر ردا من تحالف العدوان السعودي، معربا عن أمله في أن يكون إيجابيا. وبحثت أطراف الحرب اليمنية الشهر الماضي تبادلا محتملا للسجناء، قد يشهد الإفراج عن 823 أسيرا بينهم 16 سعوديا وشقيق الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي، مقابل إطلاق سراح 1400 محتجزا من الجانب اليمني، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي منذ ذلك الحين. على صعيد متصل، أعلنت سلطنة عمان أنها ساهمت في إطلاق سراح عدد من الأجانب المحتجزين في اليمن على خلفية قضايا مختلفة بينهم بريطانيون. وقالت الخارجية العمانية في بيان إن المفرج عنهم هم 3 بريطانيين و7 هنود وفلبيني وأندونيسي وإثيوبي، مشيرة إلى أن عواصم هؤلاء المحتجزين قدمت التماسا لسلطنة عمان، وقامت مسقط التنسيق مع صنعاء التي استجابت للمساعي العمانية، وتم الإفراج عنهم ونقلهم إلى السلطنة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية قال بأن الفرنسيين وضعوا ثقتهم فيه لقيادة البلاد ل5 سنوات جديدة. وأكد الرئيس الفرنسي في كلمته الأولى بعد الفوز أن الفرنسيين منحوا ثقتهم لقطع الطريق أمام أقصى اليمين، وقال إنه رئيس كل البلاد وسيعمل بقوة على تنفيذ برامجه الانتخابية ومواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي، مضيفا أنه سيواصل العمل لجعل فرنسا وأوروبا أكثر قوة. وحول فوز إيمانويل ماكرون بدورة رئاسية ثانية في فرنسا أمام منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، نستمع إلى التقرير التالي.
بدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واثقا من فوزه وهو يصوت لنفسه صباح اليوم على حساب منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، ونجح ماكرون في الحصول على 58.2% من الأصوات مقابل 41.8 لمنافسته مارين لوبان بنسبة مشاركة بلغت 63.23%. فوز ماكرون بولاية ثانية لم يكن مقنعا في نظر الكثير من من صوتوا له، ليس باعتباره خيارهم الأفضل بقدر ما هو بحث عن استقرار سياسي ورفض مشروع اليمين المتطرف لمنافسته مارين لوبان.
الفرنسيون لم يعد لديهم الأحزاب التقليدية، اخترنا ماكرون بحثا عن الاستقرار، لن نخوض مغامرة مع لوبان التي تحوم حولها أشياء مقلقة كموقفها من الإسلام والمهاجرين وخاصة تمويلاتها من البنوك الروسية، هذا حساس جدا خاصة في هذه الظرفية التي تتزامن مع الحرب في أوكرانيا.
فوز ماكرون كان متوقعا منذ الجولة الأولى، ويرى مراقبون بأن ولايته الثانية ستكون أكثر تعقيدا وعليه إعادة ترتيب أركان حكمه من جديد. ومع إعلان النتائج احتشد آلاف من أنصار ماكرون بالقرب من برج إيفل للاحتفال بنصره، حيث وعدهم بإشعاع فرنسي داخليا وخارجيا وبتجديد أسلوبه لكي يكون رئيسا للجميع. حسم الشعب الفرنسي إذن قراره بالتصويت مجددا إلى إيمانويل ماكرون بولاية ثانية على رأس الإليزي متفوقا على مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، وها هي الآلاف من أنصاره تحتفل بهذا النصر.
وأخيرا أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قيام سلاح الجو بضرب مشاة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية، وقال إيغور كوناشينكوف إن من بين تلك المواقع موقعين للقيادة ومناطق لتمركز القوات والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، وكذلك مستودع وقود بالقرب من قرية نوفايا. وأضاف أنه تم القضاء على نحو 160 عنصرا فضلا عن 23 وحدة من المدرعات. إلى ذلك أفاد مصدر في هيئة الأمن الروسية بأن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا ودونباس يقترب من 1 مليون شخص. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد معارضة إيران للحروب وقتل الأبرياء في أي نقطة من العالم. طهران تعلن بأن جولة مفاوضات فيينا النووية القادمة تنتظر الرد الأمريكي على القضايا المتبقية. صنعاء تعقد مؤتمرا نصرة للقضية الفلسطينية بمشاركة شخصيات عربية وإسلامية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأفاضل، أحبة الخير والإيمان، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في شهر رمضان المبارك، قيامكم وصيامكم، وأهلا بكم في لقائنا مع الصائمين. نحييكم مستمعينا الأحبة ونشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إيانا في هذا البرنامج، حيث سنتوقف معكم عند عنوان أهمية الحفاظ على بركات شهر رمضان. نسلط الضوء على الحفاظ على النفسية الرمضانية على طوال السنة، وعدم الاكتفاء بشهر رمضان لحفظ هذه الروحية والأجواء المعنوية، وإن شاء الله تمتد هذه البركات والمعنويات والروحانيات الجميلة لسائر أيام السنة بعونه تبارك وتعالى. بطبيعة الحال عشتم ليالي مباركة، ليالي القدر، وكذلك ليالي استشهاد أمير المؤمنين علي صلوات ربي وسلامه عليه، وقد زادنا الله سبحانه وتعالى توفيقا في إحياء هذه الليالي، نشكره تبارك وتعالى. نستمر في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك وفي مدرسة شهر رمضان المبارك للاستعدادات النفسية حتى ننتقل لسائر أيام السنة وحياتنا في سائر الأيام على نفس لا نقول نفس المضمون أو نفس البرامج التي كانت لدينا، ولكن نحاول أن نلتزم بها قدر الإمكان. وندعوكم مستمعين الأحبة للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج ومساهماتكم معنا، حتى إن شاء الله لقاءنا يرتقي بإسهاماتكم الطيبة، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982121 نفتح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما نضع بين أيديكم المستمعين الأحبة رقمنا على تطبيق الواتساب للتواصل معنا عبر الرسائل المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. من الأدعية التي تأتي في كتاب الله الكريم في القرآن لتركز على بعض القضايا وعلى بعض المفاهيم التي يريد الله للإنسان أن يعيشها في نفسه كهم يحكم كل حياته، وذلك لأن قيمة الأدعية في القرآن تؤكد بعض النقاط الأساسية في حياة الناس من خلال علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وروابطهم مع الله سبحانه وتعالى. من بين هذه الآيات التي تضمنت هذه الأدعية هي الآية 8 من سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بطبيعة الحال نحن نعيش في شهر رمضان المبارك، الأجواء الطيبة والروحانية والجميلة، ولا بد لنا والكل أعتقد يشعر بهذه المسألة أنه يريد أن يستمر في هذه الهداية التي وهبها الله سبحانه وتعالى له طيلة هذه الأيام، ويريد أن يستمر بها حتى سائر أيام السنة وحتى على السنوات القادمة، هكذا نقول، إلى نهاية عمره في هذه الدنيا. فلهذا ندعو بأن الله سبحانه وتعالى لا يحرفنا عن جادة الصواب، وهذه الهداية التي كسبناها لا تذهب عنا ولا تزول عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تحديات بطبيعة الحال تواجه الإيمان. الفكرة التي تنطلق من وحي هذه الآية هي أن الله قد يمنح الإنسان نعمة الهداية، يملأ عقله بالإيمان به وبرسوله برسالاته وباليوم الآخر، ولكن لا بد للإنسان أن لا يستسلم لهذه النعمة، يسترخي أو يرتاح، يشغل نفسه بأشغاله الطبيعية في الحياة، بل لا بد له أن يعيش الحذر من كل التحديات التي يمكن أن تضعف إيمان الإنسان أو أن تهزه أو أن تنحرف به أو تسقطه من جادة الصواب كما أشرنا. لأن الكثيرين من الناس البلاء عندما يأتي قد يضعفهم، يعني فإذا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بشيء من الخوف والجوع ومرض أو خوف أو مصيبة، تتصل ببعض حقيقة من يحبون من أفراد أسرتهم، فإنهم يعيشون حالة اهتزاز الإيمان، لربما البعض ينجر إلى بعض الأمور أجارنا الله وإياكم عنها، ولكن نحن أيضا نقرأ في دعاء الافتتاح في هذه الأيام: فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، هكذا. وفي المقابل أيضا نقول: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. قد يدعو الإنسان ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى، قد يبتلى ويخيل إليه أن البلاء عقوبة من الله سبحانه وتعالى أو أنه لا ينسجم مع حقه على ربه، ولكن المسألة قد تكون خير لربما له، قد تكون امتحانا لإيمانه، قد تكون مرتبطة بالواقع الكوني أو الواقع الإنساني الذي يعيشه، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون نظمه، فإن طبيعة النظام للناس فيما يراه الله من الحكمة في ذلك أن يصاب بعض الناس ببعض المشاكل، القضايا العامة الموجودة دائما، وأن تترك تأثيراتها السلبية على القضايا الخاصة. وإلا إذا أردنا أن ننظم الكون على أن نعطي كل إنسان ما يشتهيه، قد تتناقض شهوات الناس، كتلك القصة المعروفة أن رجل زوج ابنة له من شخص يصنع الفخار، وزوج الأخرى من فلاح يزرع الأرض، وبدأ زيارة لزوجة الفلاح، عندما ودعها قالت له أدعو الله أن ينزل علينا المطر حتى ينتج لنا هذا الزرع، وعندما زار زوجة الفخار وعند توديعه لها قالت له أدعو الله أن يكون هناك صحو حتى يجف ما صنعناه لنبيعه، فرأى أنه أيا كان دعاؤه سيكون ضد مصلحة واحدة منها، فأوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه إذا حبس الله المطر قد يتأذى كل الناس الذين يزرعون، وقد تكون القضية بالعكس، إذا أنزل الله المطر قد يتأذى كل الناس الذين يحتاجون إلى الصحو. لذلك نقول لو أراد الله أن يعطي كل إنسان ما يتمناه، فإن الناس قد يتمنون أمنيات وأحلام كثيرة تسيء إلى الصالح العام، قد تتناقض لربما مع بعضها البعض، فلا يمكن أن تحقق كل هذه الأمنيات. مثلا شخص يتمنى لشخص أن يموت أو أن يمرض، فلا يمكن لله أن حقيقة يتماشى مع النوازع الذاتية للناس التي تكون، ولكن الأهم أن يدبر الإنسان أمره ويهتم حقيقة ويتوجه إلى هذه الفتن الموجودة والتحديات الموجودة حتى لا يصاب بشيء من الرخوة وكذلك الانحراف في هذه الهداية التي حصلها في هذه الأيام. نواصل لقاءنا إن شاء الله معكم في هذا الإطار، مستمعين الأحبة أرجو المتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حياكم الله مستمعين الأحبة وأهلا بكم في مع الصائمين، أهمية الحفاظ على بركات شهر رمضان محور حديثنا في هذه الوقفة الرمضانية الخاصة بلحظات الإفطار عبر أثير إذاعة طهران. نشكر لكم حسن تواصلكم وجميل إصغائكم مع تطبيق الواتساب، كذلك المساهمات التي تصلنا من هنا وهناك. شكرا جزيلا لكم. عبد الله من السنغال المستمع الفاضل يقول لأسرة البرنامج أحييكم، إنه في هذا الشهر كما قيل لنا من قبل الله أبواب السماء مفتوحة وأبواب النار مغلقة والشياطين مقيدة بالسلاسل، وهذا يدل على أن الشياطين لا تأتي في شهر رمضان ولكن بعد شهر رمضان، المهمة الصعبة التي تكون أكثر بكثير للتأثير على المسلمين الحقيقيين، فعلينا أن نلتزم بها ونحافظ عليها حتى سائر الأيام. شكرا لك يا عبد الله من السنغال المستمع الفاضل. إلى البحرين أم علي، تقبل الله الطاعات. أم علي تقول: نستطيع أن نحافظ على بركات شهر رمضان بالالتزام بالأخلاق والورع عن محارم الله، وأن نفعل أخلاق رمضانية أو أخلاق رمضان في جميع أشهر السنة وليس فقط في شهر رمضان المبارك، كصلة الرحم، غوث الملهوف، التصدق، إصلاح ذات البين، التخلق بحسن السيرة والمعاشرة وأداء الفرائض وإصلاح ذات البين، والتآلف بين الإخوة والأخوات، والتمسك بالدين والعترة وبجميع ما يرضي الله وأهل البيت عليهم السلام وصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا أم علي، بارك الله بك. بطبيعة الحال أعتقد أننا لو نضع بعض القوانين على أنفسنا التي لربما جعلناها في شهر رمضان المبارك نضعها تستمر في سائر الأيام، خاصة الأمور الأخلاقية، أعتقد أننا نستطيع أن نحافظ على بعض الشيء من بركات شهر رمضان المبارك ولو لبعض الأيام. إن شاء الله تستمر هذه البركات لنا ولكم المستمعين الأحبة. أشكر جزيل الشكر كل المستمعين أولئك الذين يبعثون إلينا برسائل طيبة وجميلة تخص مشاركات قرآنية، مشاركات رمضانية وبعض المقالات من هنا وهناك. بارك الله بكم جميعا وألف تحية على هذا التواصل الجميل. أبو محمد من مدينة قم المقدسة المستمع الفاضل بعث إلينا يقول: أوصيكم بقراءة دعاء العافية ومن لم يقرأه من أدعية الصحيفة السجادية، ومن لم يقرأه في ليلة القدر فليتدارك الأمر في نهارها، فنهار ليلة القدر لا يقل فضلا وبركة عنها. الدعاء الذي يبدأ باللهم صل على محمد وآل محمد، وألبسني عافيتك وجللني عافيتك وحصني بعافيتك. شكرا أبو محمد من مدينة قم المقدسة لهذه المشاركة والمساهمة التي قرأناها. وإلى مشاركة الأخ الكريم غزوان علي عبد الله من ميسان العراق، يقول غزوان في رسالته: الصوم حياة مستقلة تتحول فيها كل الأمور عن الأيام العادية، في أيام الصيام متعة وفرح لمن يتقي الله، نظام، ترتيب، موعد، وقت ينتظره الملايين لقول بسم الله صمنا في طاعتك وافطرنا على ما قسم من رزقك، اللهم أدم علينا نعمك التي لا تعد ولا تحصى صياما مقبولا أحبائي. كذلك لك يا غزوان شكرا جزيلا على تواصلك مع إذاعة طهران وإرسال هذه الرسالة الطيبة. جيد، لنتوقف في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم عند وقفتنا الأولى، محطة قرآنية. هذه الفقرة نستمع إليها، نعود إن شاء الله ونكمل ما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في وقفتنا لهذا اليوم موضوعا تطرق إليه العالم اللغوي أحمد بن فارس من علماء القرن الرابع الهجري، وذلك في كتاب له سماه الأفراد، وقد استند إلى هذا الكتاب علماء آخرون، منهم الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، والسيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. ويدخل موضوع هذا الكتاب في باب الكليات، وذلك أن ترد كلمة واحدة في مواضع متعددة من القرآن الكريم بمعنى واحد، ثم تأتي في موضع واحد فقط بمعنى مغاير، وهو ما يسمى بالإطلاق والاستثناء. وقد ذكرت في هذا الباب أمثلة كثيرة، سنستعرض بعضا منها. قال ابن فارس في كتابه الأفراد: كل ما في كتاب الله من ذكر الأسف فمعناه الحزن، كقوله تعالى في قصة يعقوب عليه السلام: يا أسف على يوسف، إلا في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فآسفونا هنا معناه أغضبونا. وكل ما في القرآن من ذكر البروج فإنها الكواكب، كقوله تعالى: والسماء ذات البروج. التي في سورة النساء، وذلك في قوله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة. فإنها هنا القصور الطوال المرتفعة في السماء والحصينة. كما وردت كلمة حسبان في القرآن الكريم بمعنى العدد، وذلك مثل قوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. إلا في قوله تعالى في سورة الكهف: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
فكلمة حسبان هنا بمعنى العذاب. وقد وردت كلمة ريب في القرآن الكريم أكثر من 50 مرة بمعنى الشك، إلا في موضع واحد، وذلك في قوله تعالى: نتربص به ريب المنون، فإنه بمعنى حوادث الدهر. وكل صلاة في القرآن فهي عبادة ورحمة، إلا في قوله تعالى: وصلوات ومساجد، فإنها بمعنى بيوت العبادة. نكتفي بهذا القدر من موضوع الكليات في القرآن الكريم، وعلى أمل اللقاء بكم في وقفة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله.
أهلا ومرحبا بكم من جديد، نقولها مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج مع الصائمين، ومحورنا الذي خصصناه في هذا اليوم عند أهمية الحفاظ على بركات شهر رمضان المبارك. أحبتي الكرام، قد وصلتنا بعض المساهمات والمشاركات، أنا أدعها إن شاء الله إلى أن أتكلم وأتحدث مع ضيفي أو ضيفتي في هذا البرنامج، الأستاذة الفاضلة أستاذة سندس الأسعد، الباحثة الإسلامية من بيروت التي التحقت بركبنا في هذه اللحظات. أستاذة سندس، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله الطاعات والصيام.
السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم وخواتي
الباركة إن شاء الله. إن شاء الله، حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق الطيبة. أستاذة الفاضلة أستاذة سندس، نتحدث عن مسألة أهمية الحفاظ على بركات شهر رمضان المبارك. بداية أستاذة سندس، برأيكم ما هي أهم حقيقة الأجواء الروحانية والمعنوية والأمور التي يحصل عليها الإنسان في شهر رمضان المبارك وعند استمراريته مع مدرسة شهر رمضان المبارك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنطلق بالحديث في قاله الإمام الخميني.
نعم.
يقول الإمام قد فسر: إذا انقضى شهر رمضان ولم يطرأ تغير على وجودكم فاعلموا أن الصوم المطلوب لم يتحقق. الصوم ليس نحن عندما نصوم لا نمتنع فقط عن الطعام والشراب. نعم. هي ليست عملية تعذيب، إنما هي عملية تربية. هذه الفروضات الإلهية الرحمانية التي نعيشها على مدار 4 أسابيع، إنما هي محطة لتطهير هذه النفوس لبلوغ المراتب الكمالية التي يريدنا الله أن نتدرج بها.
نعم.
رمضان محطة تجارة، وهي التجارة المربحة التي يتحدث عنها القرآن الكريم حينما يدعون أن نقول أن نتاجر هذه التجارة المربحة، في الآية الواردة أنه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الجهاد في سبيل الله جهاد بالمال، جهاد بالناس، الجهاد بكف الأذى، بترويض الناس، بالعطاء، بالشعور بالآخر، بتهديد الناس، بالتزود من هذه يعني شهر رمضان، إضافة إلى الجانب الروحي، الجانب الإبادي، الجانب الخيري، هناك جانب ثقافي. فنحن نعم. شهر رمضان تكثر المؤتمرات، تكثر الدروس الثقافية، ينهى الإنسان من هذا المعين الواسع، العلم الواسع لأهل البيت عليه السلام. يعني كم من مناسبة على مدار هذا الشهر، كان عندنا مناسبة تشهد أبو طالب عم النبي، تشهد سيدة خديجة، ولادة الإمام الحسن المجتبى، تشهد الإمام علي، ومن هذه المناسبات، هذه المناسبات التي نحييها نتعلم منها، كيف نكون على سيرة وعلى نهج هذه الشخصيات الإسلامية العظيمة. إذا نشاهد بالمال وبالنفس بكل ما أوتينا من مواهب ومن عطاءات لكي نصحح هذه الناس، كي نعدها. وجدها أيضا تعد، يعني تعد ليلة القدر تحديدا هي رأس سنة المؤمن. هذه السنة يحدد المؤمن فيها مساره للسنة القادمة. هل هو سيسير؟ يعني نحن قبل الدخول أيضا في شهر رمضان هناك شهرين نور، رجب وشعبان، كل هذا الاستعداد الذي يحصل خلال شهرين رجب وشعبان ثم شهر رمضان تزوج كل هذه الاستعدادات في ليلة القدر، يحدد الإنسان فيها كيف ستكون خطواته القادمة. هل هو سيحافظ على هذه الفرصة التي أعطاها إياه الله لكي يصحح نفسه، لكي يصحح سلوكه، لكي يصحح أخلاقه، ومنها ينطلق إلى ما هو القادم.
البعض أستاذ سندس يتعذر يعني عذره يكون هكذا، يقول الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب السماء في شهر رمضان المبارك ويغلق مثلا الشياطين في سلاسل يكونون، أبواب جهنم مغلقة يعني، فلهذا هي أجواء شهر رمضان أجواء الطاعة والعبادات، ولكن الأجواء الروحانية لا توجد في سائر الأيام حتى ننقل وننتقل بها.
هناك الحديث الذي يقول كل يوم لا يرقى الله فيه فهو عيد، وهذا يعني مفهوم غلط خاطئ، أن نحصر فقط الأجواء الروحانية والعبادية فقط في شهر رمضان. شهر رمضان هو محطة للتزود، محطة انطلاق، يعني محطة كأننا كيف نذهب بالسيارة لتشحنها بالبترول. هذا الشهر هو شهر لكي تشحن نفسك، ولكن هذا لا يعني أننا في سائر الشهور نعيش حالة من الانفلات وحالة من الضياع، وهذا خاطئ، لأنه التوبة حينما يقبلها الله لا يقبل أي توبة، الله يقبل فقط التوبة الصادقة، التوبة الفعلية، الإنسان الذي فعلا يعني يمنحه الله هذه الفرصة في هذا الشهر وفعلا يلتزم بها، يلتزم بما يعاهد الله عليه في هذه الليالي. وإلا ما معنى أن فقط أن نقول أن فقط أنه أن نعيش هذه الحالة من الروحانية فقط في شهر رمضان وسائر الأشهر، نعود إلى سائر عهدنا، وهذا تماما ينافي البعد الفلسفي لشهر رمضان. شهر رمضان هو محطة هو كأنك وأنت تضع رزمامة للأشهر القادمة،
كأنك تدخل مدرسة،
الأشهر القادمة مرتبطة بهذا الشهر، لا يمكن الفصل بينها.
نعم، وكأن الإنسان يدخل في مدرسة أو جامعة يحدد برنامجه المعين فيه ويخرج منها، يتخرج من هذه المدرسة، فالآن لابد له أن يطبق ويستفيد.
بالضبط. نعم. ونحن إذا لاحظ في الأدية في أدية وداع شهر رمضان، هذا يعني أئمة البيت كانوا يودعون شهر رمضان بهيك بكلمات مشفوعة بالمرارة والأسى على فراقه.
هذا الشهر الكريم. نعم.
يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر من الأيام، هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنة.
نعم.
ولكن هذه الفرصة هي الفرصة التي ترسم لنا سائر يعني سائر الأشهر كيف ستكون خطتنا، إذا انطلقنا بطريقة صحيحة، إذا انطلقنا بعزم وبنية صادقة، سائر الأشهر ستكون بإذن الله منعمة ومكللة بهذه الموفقية التي أتاحها الله لنا
شهر
رمضان المبارك.
نعم، ونسأله تبارك وتعالى وندعوه بدعائنا بأنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ونسأله أن يجعلنا من المرحومين برحمته في شهر رمضان المبارك ولا نكون من المحرومين بعونه تعالى. شكرا جزيلا للأستاذ سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت، توقفت معنا في هذا اللقاء، جزاكم الله خير. أهلا بكم، السلام عليكم.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. ذات مرة أصبح كل من الأسد والذئب والثعلب أصدقاء، فذهبوا سوية إلى الجبال والوديان للصيد، فتقدمهم الأسد وتابعه الذئب ثم الثعلب، حتى توغلوا في الغابة واصطادوا 3 حيوانات، كانت عبارة عن ثور وحشي وغزال وأرنب، ثم جمعوا جثثهم في مكان واحد، فهمس الذئب في أذن الثعلب من دون أن يأخذ بنظر الاعتبار أن الأسد هو سلطان الحيوانات وأن الانتخاب بيده، وقال له: لابد أن الأسد سيعطي كل ذي حق حقه مثل السلاطين العدول. لكنه غفل عن أن النقاش أو الاعتراض والأخذ والرد في مجلس كهذا غير لائق. أحس الأسد بأوهامهم وأطماعهم، إلا أنه تظاهر بالسرور فلم يبدي غضبه أمامهم. ثم قال للذئب:
قسم هذه الحيوانات التي اصطدناها فيما بيننا بالحق نيابة عني.
فما كان من الذئب إلا أن تصدى للقسمة بوقاحة بدل التواضع أمام الأسد بأن يقول: ما شأني؟ فالأمر أمرك، إذ قال بكل وقاحة: ليكن الثور الوحشي من نصيبك لأنك أكبرنا، والغزال التي هي أوسط الثلاثة من نصيبي لأني أوسطكم، والأرنب للثعلب لأنهما صغيران. فغضب الأسد وقال:
هل بلغت بك الجرأة إلى القول أنا وأنت في حضوري؟
ثم وثب على الذئب ومزقه إربا. فلما رأى الثعلب هذا الموقف اتعظ واكتسب منه تجربة. فقال له الأسد:
الآن أنت قم بتقسيم هذه الحيوانات.
فأجابه الثعلب بكل تواضع ومن باب السياسة والتفكر: سيدي، ليكن الثور السمين فطورا لك، والغزال لغدائك، والأرنب لعشائك. فسر الأسد بهذا الجواب وقال للثعلب:
أحسنت، من أين تعلمت هذه القسمة العادلة؟
فقال: من مصير الذئب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، حبة الخير والإيمان، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وشكرا لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج مع الصائمين، أهمية الحفاظ على بركات شهر رمضان، محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا الكرام. أتوقف مع مساهماتكم التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب لأستمع إلى هذه المشاركات، وأولى المساهمات من الأخ عبد الرضا من طهران، نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. أنا أشكر البرنامج رائع يعني مع الصائمين، وأنا أريد أن أشارك في هذا البرنامج بهذا الكلام، يعني حول موضوع الهداية. أقول الهداية نعمة أعطى الله تبارك وتعالى بالسببين، يعني بوجود القرآن وأيضا وجود أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذا يتوسل المؤمن والمسلم بهما لن تزلوا أبدا إن شاء الله. عبد الرضا من طهران.
شكرا لعبد الرضا من العاصمة طهران المستمع الفاضل، تحدث إلينا بهذه المشاركة، جزيت خيرا يا عبد الرضا إن شاء الله، ونأمل أن نسمع المزيد من المساهمات منك في لقاءات إذاعة طهران، وشكرا جزيلا. صبحي عبد الحميد من الأردن يتواصل مع أثير إذاعة طهران برسالة صوتية وهذا البرنامج، نستمع.
تحية لكم جميعا، بركات شهر رمضان المبارك، بالدعاء وتأدية الشعائر الدينية من صيام وصلاة وقراءة القرآن، مع زيارة الرحم وإعانة الفقراء وآداب الأخلاق وعدم الغش في البيع والشراء ونبذ الخلافات، والفرح بقدومه والحزن على انقضائه. وشكرا لك يا الأستاذ مصطفى.
نعم شكرا جزيلا يا صبحي، وبارك الله بك يا أخي الفاضل والطيب، بعثت إلينا هذه الرسالة. شكرا لأبي حسن من شيراز، مدينة شيراز الإيرانية، يتواصل معنا دائما برسائله ومشاركاته القرآنية والمعنوية في شهر رمضان المبارك. أم حسن من القطيف تقول: خاطب إمام زمانك هذا اليوم وقل: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا مولاي يا أبا الحسن أيها الحج المنتظر، يا ابن رسول الله، تصدق علينا في هذا اليوم بدعوة منك إلى الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويعتق رقابنا من النار، وأن يعيدنا على ليلة القدر القادمة في أمن وأمان وخير وعافية. تقبل الله منا ومنكم. ويا مولاي أكتب اسمي في هذا اليوم في ديوان السعداء، إن شاء الله يمحو اسمي من ديوان الأشقياء، وأن يرزقني العافية والسلامة وحسن الخاتمة. تقبل الله أعمالك يا أم حسن. شكرا جزيلا من القطيف، بعت إلينا هذه الرسالة. شكرا جزيلا أختي وجزيتي خيرا. إلى الأخ أبو مرتضى من العاصمة طهران، أبو مرتضى يكتب: السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وخواتيم مباركة، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المرحومين برحمته الواسعة في شهره المبارك، ولا أن يجعلنا من المحرومين من خيره وبركاته حتى في سائر الأيام. شكرا لهذا العنوان قد وضعتموه في هذا اليوم، ولكن نقول لكم أننا قد دخلنا في شهر رمضان المبارك، هذه المدرسة الروحانية والمعنوية، وبتدابير خاصة نحاول أن نستفيد من أفضل أوقات هذه المدرسة ومن دروسها. وعندما نتخرج من هذه المدرسة بعد عيد الفطر المبارك، قد نبدأ بتطبيق الدروس التي تعلمناها وتنفيذها في سائر الأيام. ودائما ما تتكرر هذه المناسبات تذكر الإنسان بأنه لا بد له أن يدخل في دورات تعليمية مفيدة تفيده لسائر الأيام. هكذا هي سنة الله سبحانه وتعالى لنا، ونحمده سبحانه وتعالى على أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شكرا عزيزي أبو مرتضى، بعثت إلينا هذه الرسالة من العاصمة طهران، حياك الله أخي الفاضل.
الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله، الله رب العزة السلام، الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام، الله يا الله.
من دينه الحق، من دينه الحق هو الإسلام،
كن حافظا لنا وكن معينا يا رب، كف العنى عنا فقد أذينا يا رب، كن حافظا لنا وكن معينا يا رب، كف العنى عنا فقد أذينا يا رب، إنا دعوناك استجب أمينا يا رب، إنا دعوناك استجب أمينا يا رب، بارك فينا في رمضان يا رب، بارك فينا في رمضان.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نعم، ونحن نقترب في إلى لحظات أذان المغرب، طبعا بعد دقائق يرفع، لكن لنستجمع أطراف الحديث في لقائنا هذا عن الحفاظ على بركات شهر رمضان المبارك. وتحدثنا عن الهداية التي نكسبها في هذا الشهر، وهذه تكون بارزة أكثر من سائر الأمور وسائر الأيام والسنين. الله سبحانه وتعالى لربما يريد للإنسان أن يكون همه الكبير هو مسألة الدين والهداية التي يحصلها في هذه الدنيا. ربما يواجه الإنسان في بعض المشاكل الفكرية، قد يواجه الشباب فيما يقرؤونه مثلا، أو ما يسمعونه أو يتعلمونه أو فيما يتأملون، يواجهون بعض المشاكل حقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا صار عندهم شك أو شبهة فلا تدعها تتفاعل في نفسك لتسقط إيمانك أو عقيدتك أو أي شيء أنت تتمسك به من قوة فكرية. لربما تستطيع تدفع هذه الشبهة أو تزيل هذا الشك باللجوء إلى الذين أعطاهم الله نعمة العلم، نعمة العقل. يحاول الإنسان أن يزيل هذه الأمور ليحصل على الإجابة، وعلى حقيقة الإجابة التي تكون معقولة ومنطقية، ولا يعود إلى الجهال، إلى الذين لربما الله سبحانه وتعالى قد قال: فاسألوا أهل الذكر، أهل الكتاب الذين يملكون علم الكتاب في سعته وعمقه وامتداده وشموليته. الله يريد لنا أن نفكر دائما في أن إيماننا هو همنا الكبير، كما كان الإيمان هما قبل أن يوجد في نفوسنا فهو هم بعد أن وجد، لأن على الإنسان أن يحافظ على صحة إيمانه وعافية إيمانه وقوة إيمانه، كما يحافظ على صحة جسده وعافيته.